أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهى بنا البحث في الدرس الأول إلى ذكر تاريخ المدارس المختلفة، والذي كان المدرسة الأولى مدرسة المدينة المنورة في زمن حياة الإمام الصادق عليه السلام، والقسم الثاني هو مدرسة كوفة الذي استمر إلى القرن الرابع وهو الغيبة الكبرى. أما المرحلة الثالثة والرابعة التي هي موضع البحث في هذا الدرس هو مدرسة قوم وري، والمرحلة الرابعة وهو مدرسة بغداد. أما العصر الثالث وهو مدرسة قوم وري، يبدأ هذا العصر من الغيبة الكبرى في سنة 329 للهجرة. في هذه الفترة انتقلت حركة التدريس والكتابة والبحث إلى مدينتي قوم وري بعد مدينة الكوفة، لهجرة كثير من العلماء إلى قوم وري نتيجة الظلم الذي مارسه العباسيون عليهم. وكان لقوم وري أكبر الأثر في تطوير الفقه الشيعي بعد ما كانت قوم منذ أيام الأئمة عليهم السلام بلدة شيعية ومدينة من أمهات المدن الشيعية وموضع عناية خاصة من أهل البيت عليهم السلام. وكان ري في هذه المرحلة من التاريخ بلدة عامرة بالمدارس والمكاتب وحافلة بالعلماء والفقهاء والمحدثين. وقد كان أحد أسباب انتقال المدرسة من العراق إلى إيران هو الضغط الشديد الذي كان يلاقيه فقهاء الشيعة وعلماؤهم من العباسيين، فقد كانوا يطاردون من يظهر التشيع بمختلف ألوان الأذى والتهم، فالتجأ الفقهاء وعلماؤهم إلى قوم وري، ووجدوا في هاتين البلدتين ركنا آمنا في نشر فقه أهل البيت عليهم السلام وحديثه. ويظهر من التاريخ أن قوم أوان عصر الغيبة وعهد النواب الأربعة كانت حافلة بعلماء الشيعة وفقهائها، ومركزا فقهيا كبيرا من المراكز البحث الفقهي. وقد بلغ النشاط الفكري في التأليف والبحث الفقهي وتدوين الأحاديث وجمعها وتنسيقها غايته في هذه المرحلة، فقد خلفت لنا هذه الفترة ثروة فكرية صحيحة وضخمة من أهم ما أنتجته مدارس الفقه والحديث الشيعي في تاريخها. ولكي تلمسوا حدود هذه المدرسة وضخامتها، نشير إلى أسماء بعض الفقهاء والمحدثين اللامعين من هذه المدرسة من الذين عاشوا خلال هذه الفترة. فمنهم علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير المشهور، وكان معلم الكليني في الحديث، وكان ثقة في الحديث ثبتا صحيح المذهب. منهم الكليني وهو محمد بن يعقوب، وكان معاصرا لعلي بن الحسين ابن بابويه والد الشيخ الصدوق، وتوفي في سنة واحدة وهي معروفة عند الفقهاء بسنة موت الفقهاء، وهي سنة 329. وأكبر أثر تركه الكليني من بعده هو موسوعة الحديثية الكبرى وهو الكافي في الأصول والفروع. وكان تأليف الكافي أول محاولة لجمع الحديث وتبويبه وتنظيم أبواب الفقه والأصول. الملامح في هذه المدرسة وأهمها هو التوسع في تدوين الحديث وجمعه. ومن أهم الكتب التي خلفتها هذه المدرسة هو الكافي ومن لا يحضره الفقيه، ومع ذلك فقد كان البحث الفقهي في هذه المرحلة يقضي مراحل نموه الأولية، فكانت الرسائل الفقهية في هذه المدرسة لا تتجاوز عرض الأحاديث من غير تعرض للمناقشة والاحتجاج وتقرر لآراء بحثها وتفريع فروع جديدة عليها، بعكس العصر الحاضر. فالرسالة العملية في هذا العصر هو مجموعة من فتاوى مستنبطة من الروايات بمساعدة أدوات كاللغة وعلم الأصول، ويشتمل على مسائل مستحدثة كثيرة. أما المنهجية التدريسية في الحوزة العلمية، فطريقة التدريس في الحوزات العلمية لا تعرف على حقيقتها إلا إذا عرفت ما هي رسالة الحوزة. الحوزات العلمية تحمل في عنقها أمانة سماوية، وأن الله تعالى قد أقامها حارسا ومدافعا عن هذه الأمانة، بشرط أن الأشخاص الذين يكونون في الحوزة يدافعون عن هذه الأمانة، وهي الدين والشريعة الدينية. فمن دخل الحوزة العلمية يجب أن يدخلها بهذا القصد وبهذه النية، ومن تخرج منها يجب أن يعمل ويتجه إلى هذا القصد. ومن هنا كان التدريس مثلا في النجف الأشرف بالمجان، فلا الأستاذ يقبض الأجر ولا التلميذ يتكلف شيئا، تنزيها للدين عن الكسب والاتجار وعن أي وسيلة تجر منفعة دنيوية. وأما الكلام حول طريقة التدريس، الكيفية المتبعة في التدريس في الحوزات العلمية بصورة عامة آنذاك هي واحدة في جميع المراكز الشيعية، وإن اختلفت بعض الشيء في زمننا الحالي، وليس هي على شاكلة الطرق المتبعة في الأنظمة التربوية التي نألفها في هذه الأيام في الجامعات الدراسية. فالدراسات الحوزوية لا تعتمد على أساس نظام الصفوف، وهي فردية عموما، تتم على شكل حلقات تمارس اليوم كما بدأت منذ عهد الشيخ الطوسي. طبعا لم يكن هنالك نظام للامتحانات أو لمنح الشهادات كما هو المتعارف عليه في هذه الأيام في كثير من المدارس الحديثة، وإنما كان يترك للطالب اختيار الكتاب الذي يريد والأستاذ الذي يتلقي من علومه. حتى مكان الدرس وزمان الدرس كان يتم الاتفاق عليه بين التلميذ والأستاذ. طبعا هذا المسألة اختلف بعض الشيء في العصر الحاضر، ففي عصرنا تم تدرج هذه المسائل العلمية والدراسية تحت منهج خاص يشبه المناهج الذي كان يتبع في الجامعات. إلى هنا، وإن شاء الله يتم البحث حول المراحل الدراسية في الحوزات العلمية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.